إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ثم اعلموا رحمني له وإياكم أن لله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه على عباده نعما عظيمة تطرى وآلاء جسيمة لا تحصى، لا يقدر على عدها إنسان، ولا يقوم بحق شكرها لسان، وهي على كثرتها وتنوعها واصلة للكافر والمؤمن والبر والفاجر، وترجع إلى نعمتين اثنتين، أولهما نعمة الخلق والإيجاد، وفي هذه النعمة يقول الله جل في علاه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه يقر بها كل أحد إلا من طمس الله تعالى بصيرته وأعمه عن الحق. وأما النعمة الثانية فهي نعمة الهداية والإرشاد، وهذه أعظم وأشرف وأجل، وفيها يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن حرم هذه النعمة وهي الهداية إلى دين الإسلام فقد حرم الخير كله، فهي حارسة النعم ودافعة النقم وجميع النعم الظاهرة والباطنة العاجلة منها والآجلة إلا وهي قائدتها ومكملتها. ولهذا قال الله عز وجل للنبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه في معرض الامتنان عليه بما خصه من النعم دون غيره، قال الله عز وجل له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالهداية إذن إلى الصراط المستقيم أيها المؤمنون هي رأس النعم وتمامها، بل هي بدايتها ونهايتها، وهي النعمة المطلقة المتصلة بسعادة الأبد، وأصحابها المعنيون بها هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء لما كانوا قائمين بحق هذه النعمة وهي طاعة الله وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قائمين بحق هذه النعمة راعين لحرمتها، زادهم الله عز وجل رفعة وإكراما وإنعاما وإسعادا، فرفع درجتهم في أعلى عليين، وبوأهم مقعد صدق مع أوليائه المتقين، إذ الجزاء من جنس العمل كما يقولون. فالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان بانيا للكعبة الأرضية مقيما أو معظما لشعائر الله فيها، مقيما للملة الحنيفية، وجد مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي هو بيت الملائكة المتعبدين. وهكذا عباد الله، فكل من أعطى دينه الاهتمام والعناية وبذل ما يستحقه فيه من الحفظ والرعاية، فإن الله جل وعلا متكفل له بما طلب وما لم يطلب، ومحقق له ما يرجوه وما يرغب، وأمنه مما يرهب. فهذا خليل الرحمن أيضا إبراهيم عليه السلام لما أسكنه الله جل وعلا بواد غير ذي زرع حيث لا شجر ولا ثمر ولا ماء ولا بشر، كان همه عليه الصلاة والسلام مصروفا إلى إقامة العبادة وبناء بيت يكون مقصد المتعبدين وقبلة الناسكين، فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلما كان طلبه لما هو أعظم وأكبر أعطاه الله سبحانه وتعالى ما طلب وأكثر، فجمع الله سبحانه فساق الله عز وجل إلى هذا البيت الخيرات من العالمين، وجمع في ربوعه القاصدين والوافدين والساكنين، وأمن فيه المحاربين والمستأمنين والخائفين. ومنذ ذلك العهد من عهد إبراهيم عليه السلام اقترنت عبادة الله عز وجل التي هي رأس النعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، من نعمة البسط في الرزق الرافع للجوع والفقر، ونعمة وبسط الأمن الدافع للخوف والذعر، يذكي جذوتها ويبعث أنوارها قوافل الأنبياء وجيوش المرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق، إلى أن ختم الله سبحانه وتعالى الرسالات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وجهل من الناس ودنو من الساعة، بعثه ربه سبحانه وتعالى والناس في الضلال يسبحون وفي غير مولاهم يرغبون ويرهبون، قد انحرفت بهم السبل وعميت عليهم الأنباء، فبعث فيهم صلى الله عليه وسلم ما خمد وأصلح لهم ما فسد، وأحيا في نفوسهم دروس العبادة
من محى من رسوم العبادة ووعدهم إن حققوا ذلك الحسنى والزيادة. فكان عليه الصلاة والسلام على خطى أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما طلب من قومه إلا أن يعبدوا ربهم وأن يقيم ما أنزل إليهم من خالقهم ومولاهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهكذا ظل صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى إقامة الدين وحماية بيضته، لا يثنيه من يقف في طريقه ولا أن يؤذيه ليبعده عن دعوته. ولهذا لما ذكر الله قريشا بما يجب أن تقابل به النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإنك إذا انصرفت إلى عبادة الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يعطيك من الرزق ويهبك من الحفظ والرعاية ما لا يخطر لك ببال ولا يأتي لك في حسبان. وهذا الذي جاءت به الأنبياء وجاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام من ربهم. ألا ترون أن الله عز وجل قال في بني إسرائيل، قال في بني إسرائيل: ولو أن أهل الكتاب، وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا وعد من الله. وقال في آية أخرى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقبلها قالها نوح لقومه عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا ما خطب به الإنس والجن أيضا. قال الله عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال ابن قتيبة رحمه الله: معناه لو آمن الناس جميعا لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب المال الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطر. ويجمع كل هذا قول الله عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية عظيمة، حتى قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لما يقرأ هذه الآية ويفهمها ويتدبرها ويعمل بها بما فيها، فإنها ثبتت سنة ماضية وسنة باقية، وهي أن القيام بالعبادة حق القيام مجلبة للرزق والخير، مطردة للخوف والفقر. ولهذا لما حاولت قريش أن تشكك في وعد الله السابق بأن من عبد الله عز وجل تكفل له برزقه وبحياته، لما شككوا في هذا الوعد الصادق خيب الله ظنهم ورد عليهم كيدهم. وذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فقال الله عز وجل مجيبا إياهم ومكذبا إياهم، قالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فقال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالأمن السائد الذي كانوا به ينعمون والخير الدافق الذي كانوا فيه يتقلبون هو بسبب الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وببركة التوحيد الذي حل في تلك الربوع بعد أن عشش فيه الشرك والكفر ردحا من الزمان. فحيث أقيم التوحيد ورفعت كلمة لا إله إلا الله وعبد الله سبحانه وتعالى، فثم الأمن وثم الرزق وثمة الخيرات وثمة البركات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والركع السجود فدوام النعم عباد الله وزيادتها ونماؤها وبركتها رهينة أو مرهونة بتحقيق العبادة من العباد، وهي الغاية العظيمة أو العظمى التي من أجلها خلق الناس جميعا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان أكثر الناس يظنون أن تحقيق العبادة أو عبادة الله سبحانه وتعالى قد تمنع عنهم الرزق أو تقعدهم عن الكسب، قال الله عز وجل مجيبا إياهم بعد أن أمرهم بالعبادة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره طوعا وقهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عقدا ونطقا سرا وجهرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرا أو نذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما تفوح رياحين وعطرا وتمتد أزمنة وظهرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن نعمة العبادة كغيرها من نعم الله سبحانه وتعالى إن لم يحفظها العبد ويتعهدها بالاهتمام والعناية سلبت منه. وإن من علامات حرمان العبادة أن الإنسان يحرم حتى وإن رزق مظهرها يحرم حلاوتها، كما هو حال أكثر المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن علامة الحرمان أن يرى العبد نفسه يخشى الذنوب والمعاصي ويأتي ما يغضب الله عز وجل وهو مقيم على العبادة، وهذا خلل في عبادته لله عز وجل، لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن المنكر والفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان العبد يرى نفسه أنه يخشى الذنوب والمعاصي ولا يقلع عنها ولا يرجع عنها لا باستغفار ولا بتوبة ولا بإصلاح حاضر أو مستقبل، ويأتي ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا من علامة الحرمان ويدل دلالة واضحة على عدم القبول، إما لنقص في الإخلاص وإما لتقصير في تحقيق المتابعة. قال أحد العلماء: من عمل طاعة من الطاعات ثم فرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. إذن أيها المؤمنون، لابد أن نسعى إلى تصحيح وإلى تدارك في هذا السبيل، وإلا كنا كالذي ينفخ في الرماد لا نفسا يبقي ولا نارا يبعث. قال حكيم ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصل مقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، ولم يقل له أرحنا منها يا بلال. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد قصة هي من نسج الخلاء، من نسج الخيال، لكن لسانها لسان الحال لا المقال، وفيها عبرة للمعتبرين. فقال: أن فأرة أخذت بخطام جمل، بالحبل الذي يربط الجمل، فلما أعجبها قادته إلى بيتها، فلما وصلت إلى البيت أرادت أن تدخل، فرأى الجمل بيتها فقال لها: إما أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك، وإما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك. ثم قال رحمه الله، وهو نقله عن ابن الجوزي الذي ذكره في المدهج، يقول: وأنت إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. وليس معناه أن يقول أن تصلي لغير الله كما فهمه البعض، لا، هو يريد أن يوبخ الإنسان على هذا الفعل القبيح، وهو كقول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وحشاه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. هذا الأول من علامات حرمان لذة العبادة أيها المؤمنون، وهذا مهم جدا، أن يحصل للعبد للمطيع عجب وغرور بما هو عليه من امتثال بعض الأوامر والوقوف عند حدود الشرع، فيضع نفسه أمام الغافلين وأمام المسرفين على أنفسهم، ويقول: أنا خير من هؤلاء، ويقارن نفسه معه، ويظن أن ما عليه من العبادة قد يوصله إلى القيام بحق الله عز وجل وشكره، وهو في الحقيقة ما يؤدي حق الماء البارد الذي يشربه. فليحذر العبد أن يكون رهن هذا الظن السيء فيخسر صفقته مع نفسه ومع ربه سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن علامات حرمان لذة العبادة أيها المؤمنون هو أن يجتهد العبد في العبادة لكن دون هوى أو استحسان أو تقليد، وإنما تكون هذه العبادة مقيدة تحصل بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أقوم بهذا العمل أو آتي بهذا الذكر أو أصلي هذه الصلاة وأبتغي بها وجه الله عز وجل، وما دام قصدي طيب ونيتي حسنة فهذا هو المهم. ليس هذا هو المهم، نعم هو من أهم الأمور، لكن لابد أن تجتهد يا عبد الله في أن يكون عملك طبق السنة وموافقا لشريعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه ذبح أضحية العيد قبل الصلاة، أتدرون ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، أي ليست بأضحية، ليست بأضحية، لأنها لم تقع وفق السنة، إذ أن السنة أن يبدأ بذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، أما الذبح قبل الصلاة فليس في وقته فلا يعتبر شرعا. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وقد نقل فيه كلمة عظيمة للشيخ ابن أبي جمرة الأندلسي الذي شرح صحيح البخاري، قال: وفي الحديث وفيه أن العمل وإن وافق نية صالحة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وهناك مثل آخر عظيم لصحابي جليل، أثر رواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار علما وتقوى، أنه جاء إلى أناس وهم في المسجد قد قد تحلقوا وفي يد كل واحد منهم حصى وفيهم رجل معهم يقول لهم سبحوا 100 وهللوا 100 وكبروا 100 فكانوا يعدون فكانوا يسبحون ويهللون ويكبرون ولكن يستعملون الحصى في العد فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير فقال لهم رضي الله تعالى عنه موبخا إياهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسانتكم شيء يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر هل أنتم على ملة هي خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا بهذا العمل إلا الخير فقال لهم رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه فاجتهدوا في إصابة السنة والعمل على وفق الشريعة ومن علامات لذة العبادة وهذا أمر مهم أيها المؤمنون وهو أن الإنسان لا يتصور العبادة في عمل دون آخر فالعبادة ليست مقتصرة على الصلاة أو على تلاوة القرآن أو على ذكر الله عز وجل كل ما أمرك الله عز وجل القيام به فهو عبادة كل ما نهاك الله عز وجل عنه فتركته خوفا لله أو من الله عز وجل فهو عبادة فامتثال الأمر واجتناب النهي هو من طاعة الله عز وجل ويدخل في عبادة الله عز وجل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادة عند جهاد العدو عندما يدهم العدو بلاد المسلمين هو جهاده وإن أدى ذلك أو آل إلى ترك صيام النهار وقيام الليل لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله فاقرأوا ما تيسر منه وأفضل العبادة عند سماع الأذان إجابة المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أفضل الأعمال عند سماع النداء أو حي على الصلاة حي على الفلاح الذهاب إلى المسجد ونصح الناس في أداء الصلاة على الوجه الأكمل كما قال تعالى رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أفضل العبادة عند قدوم الضيف هو القيام بحقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لزورك عليك حقا وأفضله عند حاجة الناس إغاثتهم بالجاه أو بالبدن أو بالمال قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع أطعموا الجائع كفوا العاني زوروا المريض أفضل العبادة عند لقائك بأخيك المسلم أن تسلم عليه لك ما يفعل بعض من يدعي العبادة ثم هو يعرض عن إخوانه فلا يسلم عليهم ويظن أنهم من أهل الفسوق والبدع وما إلى ذلك يعرض عن السلام عليه أفضل العبادة عند لقي أخيك المسلم أن تسلم عليه وأفضل العبادة عند مرضه أن تزوره وعند موته أن تشيع جنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس هذه عباد الله بعض الأمور التي ينبغي للعابد وللمطيع أن يجعلها في الحسبان حتى ينال ثمرة هذه العبادة ويجد حلاوتها في قلبه فإن من ذاق حلاوة الإيمان وتجرع حلاوة العبادة عاش سعيدا مطمئنا في هذه الدنيا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون يعملون. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه العلى وبصفاته بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارث منا، وأن يجعل فأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.